إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. في السيرة النبوية أن المسلمين عندما اشتدت عليهم المحنة والقهر والاضطهاد هاجروا إلى الحبشة، وفي الحبشة لقوا ملكاً عادلاً يؤمن بالنصرانية الصحيحة. فلما سمع ما أنزل الله على نبيه منهم قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، ولا إثر ذلك جاء وفد من الحبشة يريدون أن يطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا منه رسالته. فما أن جلسوا إليه وسمعوا حديثه حتى أسلموا، فوبخهم على ذلك أبو جهل وعصابته أنه ما كدتم أن تجلسوا إلى هذا الرجل حتى آمنتم به، فأعرضوا عنهم وقالوا: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء هم الذين قالوا إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إذن ما جاء به سيدنا عيسى هو الإسلام، وما جاء به سيدنا موسى هو الإسلام، وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. فإن الدين عند الله هو الإسلام، عقيدة واحدة وشرائع متعددة، إلا أن الله ختم الشرائع ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما الإسلام إلا الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن منهياته. عندما وجدت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أصحابه لأنفسهم ملاذا، اشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وترافق ذلك مع وفاة أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان أبو طالب هو الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أن تمتد إليه يد القتل من قبل المشركين. ولقد تحدثنا عن ذلك من قبل، إلا أنه لما اشتد عليه الأذى بحث لنفسه عن مكان يجد فيه من يصغي لدعوته. فالدعوة الإسلامية ليست إكراها، الدعوة الإسلامية كلمة يلقيها الداعية على قلوب السامعين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليعرض. ولم يكن في منهج الدعوة الإسلامية إرغام أو قهر على أن تلتزم بمقتضى هذه الرسالة، لأن الإيمان مسألة تعود إلى القناعة والفهم واليقين، وهذا لا يمكن أن يتم بالقهر والإجبار. فلا إكراه في الدين ليس نهياً وإنما هو خبر، أي لا يمكن أن يكون الدين بالإكراه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقيف في الطائف ماشياً على قدميه ليقطع إلى الطائف طريقاً جبلية وعرة تبعد عن مكة أكثر من 80 كيلومتراً، حتى إذا وصل إليهم عرض عليهم أمره ولم يطلب منهم سوى أن يسمحوا له أن يقيم فيهم فيبلغ رسالة ربه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليعرض. فسخروا منه وردوا دعوته واصطفوا نحو صفين واستهزأوا بكلامه واستخفوا بدعوته وأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم يستهزئون ويسخرون. فلما ابتعد عن صفيهم وقدماه تسيلان من الدماء عمد إلى حائط أي بستان فيه أشجار العنب والكرم، فاستظل بظل شجرة ورفع يديه يجأل إلى الله عز وجل بدعاء خلدته السنة النبوية: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم قال: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. هذا البستان كان صاحبه رجلان، عتبة وشيبة ابن ربيعة، من أشد صناديد قريش تصدياً لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضاً له، إلا أنهما عندما رأيا ما أصابه رق قلبهما، فأرسلا إليهما غلام لهما اسمه عداس قطفا من عنب، فأمسك بالقطف وقال بسم الله وأكل منه. نظر إليه عداس وقال: من أي بلد أنت؟ قال: ولما؟ قال: ما سمعت أهل هذه البلاد يقولون ما تقول. قال: ومن أي بلد أنت؟ قال: من نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمن بلد النبي الرجل الصالح النبي يونس بن متى؟ قال: وما يدرك من يونس بن متى؟ قال: ذاك نبي وأنا نبي. فانكب على قدميه ويديه يقبلهما، لأنه لا يمكن لأحد من أهل تلك المنطقة أن يعرف من يونس بن متى إلا من كان مثل سيدنا يونس. فلما عاد إلى عتبة وشيبة ابن ربيعة قال له: ما الذي جعلك تنكب على قدمي الرجل فتقبلهما وتقبل إليه؟ قال: إنه رجل صالح، إنه عرف يونس بن متى، ولا يعرف يونس في بلادكم إلا نبي. كان هذا أول عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم إزاء ما لقيه من قومه وما لقيه من ثقيف الذين ردوه أسوأ الرد وأبشعه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد يوم أليم أصيب فيه المسلمون بسبعين شهيدا، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه وكسرت رباعيته، وكادت أيدي المشركين لولا عصمة الله تعالى أن تبلغه فتقتله. قال: لقد لقيت من قومك قريش أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان البستان الذي ذكرت لكم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني قال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رده عليك، وسمع دعاء صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أطبق على أهل مكة جبالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بي فيدخل الجنة، إن لم يؤمنوا هم فسيؤمن أولادهم. صفحة مؤلمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، إلا أنها طبيعة الطريق، وهذه معالم طريق دعوتنا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه طبيعة الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا بد من دفع الثمن. كل مسلم معرض للامتحان، والامتحان ليس على لون واحد، له ألوان متعددة، قد يختلف لون عن آخر، إلا أنه لا بد منه. فقد يمتحن المرء بالقهر والاضطهاد والقمع على النحو الذي رأينا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفحة من سيرته. وقد يكون الامتحان بمرض يصيب الله تعالى به عبده، وقد يكون الامتحان بفقر يبتليه به، وقد يصاب المرء بماله فيفقد ماله ويفتقر بعد غنى، وقد يبتلى بغنى بعد فقر فتتاح له فرصة الدنيا بمغرياتها ومحرماتها تصبح طوع يديه وطوع رغبته، سهلة المنال فتغريه نفسه باقتطاف محرماتها والنيل من مغرياتها، ولعل هذا الابتلاء أشد من ذلك الابتلاء. يمتحن بالأوامر والنواهي، فهل يلتزم أوامر الله وهل يجتنب نواهيه، وهل يصبر على صعوبة تنفيذ الأوامر وعلى قهر نفسه في ترك المناهي؟ لا بد من أن نمتحن. كل هذه الألوان من الامتحان يتعرض لها كل مسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ترى ما سلاحنا في مواجهة هذا الابتلاء؟ ما زادنا في الاستعداد لهذا الامتحان؟ الزاد الأول إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى وبالموقف بعد الموت بين يديه. ألم تسمعوا يوم ابتلي بلال بما ابتلي به من جلد ووضع له في أحر مواضع مكة حيث يشوى بها جسده وتنال منه السياط وهو يقول أحد أحد؟ لأنه كان يرى في ذلك ثمنا للجنة التي وعد الله بها عباده المخلصين الصابرين المؤمنين. الأمر الآخر علم يعرف العبد بحدود الله، بالحلال والحرام، والحق والباطل، والصحيح والخطأ. فكم من إنسان ابتغى بصبره الجنة والحور العين وغير ذلك دون علم بحدود الله عز وجل، فأودى بنفسه في مهالك لا شكر له بعدها ولا ثواب، لأنه عبد الله عز وجل عبادة غير صحيحة وظن الخطأ صوابا وظن الباطل حقا فانحرف عن السبيل وضل الطريق. لا بد من علم يعرفنا بحدود الله، بأوامر الله، بالطريق الصحيحة. وهذا يعني أن العلم هو أهم ما ينبغي أن يتسلح به الإنسان في في مواجهة ابتلاءاته. ألم تكن الآية الأولى من كتاب الله دعوة إلى ذلك؟ ألم يقل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم؟ ألم يقل الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الأمر الآخر، لا بد من الصبر، وإنما النصر مع الصبر، وإنما العسر يسرا. فمن صبر نال ثمرة صبره، ومن تعجل الثمرة قبل وقتها حرم منها. إنه الطريق الذي صبر عليه حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم على صعوبته ووعورته وشدته، وهو حبيب الله. فأولى بنا نحن أن نصبر، وما نتعرض له لو أننا تأملنا وقارنا أنفسنا برسول الله لوجدنا أنفسنا أقل صبرا وأقل ابتلاء. لا نجزع عنا الابتلاء نبتلين به، بل فلنصبر ولنتزود مزيدا من محبة الله واليقين به، ولنعد أنفسنا للموقف بين يدي الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.